والصلاة والسلام على سيدنا محمد النور المبين وعلى آله الأوصياء المباركين. الدائرة الثانية من أهل البيت المسنة. الدائرة الثانية من أهل البيت عليهم السلام بحسب آية التفسير أو الآيات الكبرى. لدينا عنوان أهل البيت في آية التفسير، ولدينا عنوان القربى أو الأقربين. هذان عنوانان وطبعا عناوين أخرى بعد موجودة إن شاء الله ستأتينا في الآيات، الشهداء والصالحين والصديقين. ولكن كما مر بنا الدائرة الثانية من أهل البيت عليهم السلام هي دائرة نسبية من حيث النسب البدني والنسب الروحي. كان يعني وراء الدائرة الأولى التي هي 14 مرسول، وراء الدائرة الأولى التي هي 14 مرسول. كأبي طالب وحمزة وجعفر وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة الكبرى وعلي الأكبر والفضل العباس والعقيلة زينب سلام الله عليها وفاطمة المعصومة وإبراهيم ابن النبي والطاهر والقاسم أيضا أبناء النبي وكثير من أولاد الأئمة إسماعيل ابن الإمام الصادق وقاسم ابن الإمام موسى بن جعفر وسيد محمد ابن الإمام الهادي عليه السلام وجملة ربما لا نستقصيهم وكل آباء وأجداد النبي من لدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى إسماعيل، آباء وأجداد أمير المؤمنين وآباء وأجداد سيد الأنبياء وسيد الأوصياء. وهذا البحث الحقيقي هو عن أن آية التطهير لها دائرتان بحسب الروايات الواردة. لها دائرتان، وأن الدائرة الثانية أفراد الدائرة الثانية لهم مقام اعتقادي يسأل الإنسان عنه. وقد مر بنا التقسيم الحجج المصطفين إلى خمس أقسام، وهناك قسم سادس ربما لا يقال له من الحجج المصطفين لكنه من حيث الحجية القسم السادس. القسم الأول كما مر بنا أن النبوة والأنبياء. القسم الثاني الرسل. والقسم الثالث هم مقام الإمامة والأئمة. طبعا هذا الترتيب الذكري ليس ترتيب مجرد تبويب وليس بحسب الفضيلة أو المقامات كما مر بنا. والقسم الرابع هو من المصطفين المطهرين والمصطفين والذين لهم الولاية والحجية، والذين لهم الولاية والحجية كفاطمة سلام الله عليها ومريم بنت عمران. القسم هذا القسم الرابع، ومر بنا أن كل قسم من هذه الأقسام نص القرآن الكريم على أنه ذو مراتب، أفراده ذو مراتب. فإذن الأنبياء هناك نصوص من الآيات القرآنية على أن الأنبياء والنبيين بينهم تفاضل، الرسل أيضا بينهم تفاضل، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا النبيين بعضهم على بعض، الأئمة الإمامة أيضا ليست على درجة واحدة، الإمامة أيضا هي على درجات، الإمامة أيضا هي على درجات. الموبايلات يسدوها الأخوان الله يخليك، اللي أنا ما صدقين يسدين الشوش عليه. نعم، فالإمامة أيضا على درجات وليست درجة واحدة. مثلا إمامة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم أعظم درجات الإمامة، ربما هذا يعني لم يخرج فيه المتكلمون بشكل مبسوط، ولكنه هذه حقيقة، أن من كنت مولاه. دققوا في حديث الغدير، لأن العقائد يا أخوان لها بسط والشرح يجب التأمل فيه والتأني والتدبر مليا. لاحظوا في خطبة الغدير ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. شوف اشتراك في المولوية، من كنت أنا ولي فعلي ولي، من كنت أنا أمير فعلي أمير، من كنت أنا نبي فعلي وصي. شوف هنا افتراق. فسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم له مقام الإمامة، وله مقام النبوة، وله مقام الرسالة، وله كل المقامات. سيد الأنبياء حاوي لكل المقامات، فبالتالي مقام الإمامة الذي لسيد الأنبياء لا يصل إلى أحد. بعد هنا عن مقام الإمامة لأمير المؤمنين عليه السلام، ثم بالتالي إلى الحسنين وإلى التسعة المعصومين من جلد الحسين عليه السلام. إذن مقام الإمامة مثلا الذي أثبته القرآن الكريم للنبي إبراهيم يختلف عن مقام الإمامة الذي يثبت لأهل البيت عليه السلام، ذاك مقام آخر حسب بيانات القرآن. هذا المقام الثالث. المقام الرابع، المقام الرابع مقام الولاية الاستفزازية، كالذي ثبت لفاطمة ولمريم بنت عمران حسب نصوص القرآن ونصوص السنة المطهرة للمعصوم. هذا أيضا درجات كما مر بنا، فاندراج أفراد في قسم واحد في حين أنه بينهم في بينهم نعم اندراج في هذا القسم الواحد، إلا أنه بينهم درجات متفاوتة. القسم هذا القسم الرابع. القسم الخامس ما هو؟ هذه لاحظوا في أهل البيت، في محمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم. الأربعة عشر معصوم وهي الدائرة الأولى من أهل البيت. في الحقيقة هذه الأقسام الأربعة تندرج في الدائرة الأولى، النبوة والرسالة والإمامة والولاية الاصطفائية، أقسام أربعة، وهذه كلها عناوين وردت في نصوص الوحدة من القرآن والسنة. هذه الأقسام الأربعة نصوص قوالب وعناوين وردت في نصوص الوحي من القرآن والسنة، أربعة أقسام. إذن الدائرة الأولى لأهل البيت عليهم صلوات الله عليهم تقسم إلى أربعة أقسام، وهذه الأربعة أقسام وردت في النصوص. الدائرة الأولى أربعة عشر قسم، عفوا للأربعة عشر معصوم في هاي أربعة أقسام. القسم الخامس، القسم الخامس كما مر بنا عبارة عن الدائرة الثانية من البيت الذين ذكرنا أسماءهم الآن، ينسى لهم نسبة مع سيد الأنبياء، طبعا بنو هاشم حاشمي وكذا وفلان، إنما تشرف هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله. فهذه النبعة النبوية العظيمة كما أرفدت لآباء وأجداده إلى هاشم، من ثم ترفد من ينسل من هاشم من بني هاشم. طبعا ليس كل بني هاشم من الموصولي من قسم الخامس، لا ليس كل هاشمين، ليس كل من ينتسب إلى رسول الله، إنما هناك ثلة من بني هاشم وصلوا إلى درجة الاصطفاء واصطفوا واندرجوا في القسم الخامس كأجداد النبي إلى إسماعيل، كلهم أوصياء بحسب نص القرآن كما بيّن هذا البيان القرآني الإمام الصادق عليه السلام، وسيأتينا في محله. وأيضا على حال حمزة وجعفر وأبو طالب وأبو الفضل وعلي الأكبر علي بن الحسين وأبو الفضل عباس وزينب العقيلة وبقية أفراد ونجوم الدائرة الثانية من أهل البيت عليهم السلام، ونستطيع أن نعبر عنهم أيضا بالدائرة الثانية من القربى، عنوان القربى وعنوان أهل البيت هذا عنوان ليس عنوان روتيني أو طبيعي أو اعتيادي بشري، هذا عنوان عالم ورد في كلام الله عز وجل، ويبين القرآن الكريم أن هذا العنوان وهذا القالب إذن لانطباقين، انطباق على الأربعة عشر كدائرة أولى، ولانطباق على الدائرة الثانية، عنوان القربة وعنوان القربة في القرآن له منظومة خاصة من القيادة للأمة الإسلامية ستأتينا. عنوان القربى للنبي القربى الاصطفائيين لا مطلق القربى، القربى الذين اصطفوا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم سابقا فمنهم على كل إلى أن منهم سابقا بالخيرات موجودة في الآية الكريمة. إذن هذا عنوان أهل البيت في القرآن، وعنوان القربى أو الأقربين في القرآن عنوان ليس تراجيدي، بل هو عنوان وموضوع إلى صلاحيات واصطفاء إلهي خاص. فإذن الدائرة الثانية من أهل البيت، لاحظ الآن شوف أصل بحث الدائرة الثانية من أهل البيت بحسب بيانات المعصومين انطلاقها من أسس منظومة ونظام قرآني، هذا النظام القرآني بدءه يتوهج بالنبي وأصحاب الكساء ثم التسعة المعصومين فيكون أربعة عشر، ثم يتمدد إلى القربى الحافين بأنواع الأربعة عشر، يعني نور الخمسة كما في سورة النور، ثم نور التسعة يحيط بنور الخمسة أربعة عشر، ثم نور أفراد الدائرة الثانية من أهل البيت قربى أهل البيت أيضا مصطفين، لكن ليس كل قربى. إذن هذه شجرة مباركة نورية في سور قرآنية عديدة. شجرة مباركة نورية في سور عديدة يبين القرآن الكريم. إجمال فهرست البحث وانطلاق القرآن هكذا. فوصل بنا البحث الأسبوع الماضي إلى ماذا؟ إلى القسم الخامس. إذن القسم الخامس له جذور قرآنية. سنبين إن شاء الله أن جملة من الآيات العظيمة المهمة في أهل البيت ومقامات أهل البيت تنطبق في الدرجة الثانية بعد 14 معصوما، تنطبق على ثلة من أهل البيت بإجماع المسلمين. هناك جملة من الآيات تنطبق على حمزة وجعفر بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين. وهذا ما يدل على أنه بحمد الله العقيدة والمعرفة بالدائرة الثانية في بعض أفرادها نستطيع أن نقرر أنه إجماع بين المسلمين، أنه إجماع بين المسلمين. ما يحظى به حمزة أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء بعد الأوصياء، وكذلك جعفر الطيار، هذه بنيتين جذريتين في هوية الإسلام والمسلمين لا ينازع فيها أحد. سيأتي إن شاء الله الآيات الكثيرة بروايات من الفريقين التسالم على نزولها في أمير المؤمنين وحمزة وجعفر. إذن هذه الدائرة الثانية عندما نريد أن نخوض فيها لا يظن النظام أنها مختصة في الأدلة والبيانات بمصادر أهل البيت عليهم السلام، بل هي من مصادر الفريقين. وبعبارة أخرى أن كثير من علماء المذاهب الإسلامية الأخرى لديهم تسالم على انطباق جملة من الآيات الاصطفائية على حمزة وجعفر الطيار، وهذا شيء مهم جدا له قيمته الاستدلالية وقيمته في هوية الدين والتسالمات الدين، الشيء كبير كثير يعطينا انطلاقا إن شاء الله في هذا البحث الموسوعي من الدائرة الثانية لأهل البيت عليه السلام. لازلنا مع هذا التقسيم أن للحجج الإلهية الحجج الذين اصطفاهم الله عز وجل هناك عدة تقسيمات. الأقسام الأربعة مرت بنا وهي مخصوصة بالدائرة الأولى وبالأربعة عشر مخصوصا، والقسم الخامس أيضا مرتبط بقرب النبي ولكن في الدرجة والدائرة الثانية كالذين مر بنا نماذج. وسنأتي في نقطة تمهيدية لاحقة الفرق بين آثار الحجية والحجة الإلهية بين الأقسام الأربعة مع القسم الخامس. مدام الكل يعتقد به، ما الفرق بين هذه الأقسام؟ القسم السادس من أقسام الحجة الإلهية، القسم السادس ليس كما مر بنا ليس من الضرورة أن يكون من بني هاشم، قد يكون من بني هاشم وقد لا يكون، كما هو الحال في النواب الأربعة في الغيبة الصغرى. النواب الأربعة في الغيبة الصغرى لهم مقام يختلف عن مقام الفقهاء والعلماء. ومقام الفقهاء والعلماء ربما يعني لو نريد أن نصنفه يقع في القسم السابع، ولكن القسم السادس من أمثلة النواب الأربعة، من أمثلة أمهات جميع الأنبياء وأمهات جميع الأوصياء، أمهات جميع الأوصياء من الصديقات. طبعا عندما نقول أن أمهات جميع الأنبياء وأمهات جميع الأوصياء يقعون في القسم السادس، ربما بعضهن أيضا حتى يقع في القسم الخامس، لكن على أي حال عموما غالبا أمهات الأنبياء أمهات الأوصياء صديقات يندرجن في القسم السادس. أم النبي موسى على نبينا وعليه السلام يبين لها القرآن شأن خاص، لقمان نزلت سورة باسمه ويبين القرآن الكريم له أيضا قسم أيضا شأن خاص معين. سلمان طبعا بحسب اتفاق المسلمين سلمان أيضا له شأن خاص، وورد في سلمان أن حكمة سلمان الفارسي المحمدي عليه الحال أعظم من حكمة لقمان. حكمة سلمان أعظم، وربما التعبير بعد أعظم من هذا التعبير الذي ورد في شأن سلمان بالقياس والمقارنة إلى من؟ إلى لقمان سلمان، مع أن لقمان وردت فيه سورة كاملة. لكن هؤلاء يقعون ليس يقعون في الدائرة الثانية من البيت، هؤلاء يقعون في القسم السادس من الحجج. حجيتهم تختلف عن حجية الفقهاء والمراجع. القسم السادس القسم الفقهاء وعلماء وعلماء الإمامية وفقهاء الإمامية ومراجع الشيعة يسند إليهم القسم السابع. أما أصحاب القسم السادس أصحاب القسم السادس مقام لدني لديهم، ليس كأصحاب القسم الخامس وهو الدائرة الثانية من أهل البيت، لا، ولكن لهم مقامات لدنية. هذه المقامات لدنية لا بد أن نشرحها إن شاء الله في نقطة لاحقة، المقامات لدنية في نقطة لاحقة لا بد أن نشرحها إن شاء الله في النهاية. نقطة تمهيدية، ما هي معنى المقامات لدنية؟ هي مقامات اصطفائية، مقامات اكتسابية أو ماذا؟ هذا لابد من شرحه إن شاء الله. بخلاف المقام السابع لمقام الفقهاء كما وردنا ليست مقامات بالضرورة الدنية، وإنما هي مقامات اكتسابية محض. أما أصحاب المقام السادس مقاماتهم لدنية، وقد يكون كما مر بنا من بني هاشم وقد يكون من غير بني هاشم أصحاب القسم السادس. فوارق هذه الأقسام سنخوض فيها عما قريب. إذن وما هو فرق سنخ الحجية، نمط الحجية بين هذه الأقسام، ما هو الفرق بينها؟ أيضا لابد من خوض فيه، لا بد من الخوض فيه. نبدأ بنقطة أخرى. إذن هذا إجمالي التقسيم
في الحجج الإلهية. هذه النقطة يعني إجمالا منهيها ونخوض في نقطة تمهيدية أخرى. الفوارق في أقسام الحجج بين هذه الأقسام السبعة وكذا ما هي بالذات؟ إحنا في صدد الفرق بين الدائرة الأولى من أهل البيت وهم طبعا ذوي القسم الأقسام الأربعة كما أمر، والدائرة الثانية هو القسم الخامس، والقسم السادس. ما هو الفرق؟ طبعا المعرفة التفصيلية بحجج الله يا أخوان هذه فائدة بعد نقطة تمهيدية أخرى أذكرها، ولو المفروض يفرد لها الحديث كنقطة مستقلة. أحد الفوائد العظيمة لمعرفة مر بنا حديث وما قرأناه سنقرأه رواه علماء الإمامية والمحدثين في كتبهم، أن المعرفة الإيمانية الكاملة لا تتم إلا بمعرفة هذه الأقسام، أقسام الأربعة والقسم الخامس والقسم السادس، وإجمالا المعرفة العامة بالقسم السادس. لا يتم إيمان ومعرفة المؤمن إلا بمعرفة هذه الأقسام. فالمعرفة الإيمانية هذه نقطة دعونا نعلنها كفائدة، فائدة هذا البحث الموسوعي في الدائرة الثانية من أهل البيت. ما هي؟ أولا هذه النقطة الفائدة والضرورة، وإن كانت هذا البحث يتكرر في جهات عديدة أخرى. ما هو الفائدة؟ ما هو الملزم؟ الفائدة والملزم للمعرفة الموسوعية هذه للدائرة الثانية لأهل البيت سيما لا سيما ومنقسم الخامس، الفائدة أولا أنه واجب اعتقادي كما سنبين ذلك بحسب الآيات والروايات، ومرت ذكر رواية تلقين النبي لحمزة عمه سيد الشهداء بعد العصية، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم معرفة أفراد الدائرة الثانية لأهل البيت مقام اعتقادي يسأل عنه، يسأل عنه أمير المؤمنين والزهراء والأربعة عشر معصوم، فضلا عن نفس أصحاب الدائرة الثانية، فضلا عن غيرهم من سائر المؤمنين. إذا مقام اعتقادي ليس بالسهل. أولا هذا فائدة. الفائدة الثانية، الفائدة الثانية أخوانه أن يعرف أولا الفائدة الثانية أنه تتم معرفة وإيمان المؤمن، وهذه فائدة عظيمة جدا، كمال الإيمان وكمال المعرفة هو طريق المعبد لمقامات عظيمة في البرزخ، في الموت، في السوق إلى الموت، في الرجعة، في مدد الرجعة الكثيرة، في عالم القيامة. مر بنا أن القيامة ليست يوم بمعنى 24 ساعة، يوم بمعنى عالم، عالم أكبر من عالم الدنيا، كما أن الرجعة وهي القسم الدور الثاني والدور التكميلي للدنيا، الرجعة أعظم ثمان يعني 80% من عمر الدنيا هي عمر الرجعة، و20% من عمر الدنيا هي الدنيا التي نحن نعيش فيها، الدنيا الأولى، الحياة الأولى. أما الحياة الآخرة من الدنيا وهي الرجعة 80% من عمر الدنيا. عمر الحياة الأولى من الدنيا وعمر الرجعة وهي الحياة الآخرة من الدنيا كله كقطرة في عالم القيامة. عالم القيامة عالم بعد طويل، عالم ليس يوم 24 ساعة. الآن هذا البحث لم يبلور كثير في كتب الكلام أو الفلسفة أو العرفان، بحث آخر الوحي هكذا يبين بيانات الكتاب والسنة المطهرة. بعد عالم القيامة أيضا سيأتينا عالم بعد أعظم وأعظم وأعظم من عالم القيامة، عالم الجنة الأبدية والنار الأبدية، عالم الخلود. المقصود أن المعرفة الكاملة والإيمانية للإنسان تحظي الإنسان بمقامات عظيمة في هذه العوالم التي ستأتينا، كل عالم أطول من الآخر. أكثر امتداد هذه الفائدة الثانية عظيمة لمعرفة الدائرة الثانية من أهل البيت. الفائدة الثالثة من معرفة الدائرة الثانية من أهل البيت المعرفة الموسوعية، نؤمن بمقام أبي طالب، نؤمن بمقام عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله، بمقام آمنة بنت وهب، بمقام فاطمة بنت أسد، نؤمن بمقام جعفر الطيار، حمزة أسد الله وأسد رسوله، نؤمن بمقام أبي الفضل عباس أيضا مقام الطيار له ويمتاز بمقام آخر، نؤمن بمقام علي بن الحسين علي الأكبر، إبراهيم ابن النبي، الطاهر والقاسم ابن النبي أبناء النبي، أجداد النبي عبد مناف هاشم غير غير، هذين كلهم لهم حق علينا، ليس حق علينا الآن، سنلتقي بهم في البرزخ إن شاء الله، وسنلتقي بهم في الرجعة، وسنلتقي بهم، إحنا عندنا يوم شغل مو قصة هي مع ما مضى، شركات مفتوحة، مؤسسات كذا، شبكات، ما يعني ما مو قصة، قصة هي معرفة ترفية، هي المعرفة أنت يا شركة تروح، يا مؤسسة، يا مجموعة، يعني مجموعة. وهل مجمع؟ فإذا المعرفة الكاملة بهؤلاء تحضر الإنسان بموقع. الفائدة الثالثة أيضا عظيمة يا أخوة لمعرفة الدائرة الثانية من البيت، عظيمة هاي الفائدة الثالثة لنركز عليها ونصغي إليها. الإخوان بس خذونا ما يشوف علينا إن شاء الله، التشويش اليوم واي. أي الفائدة الثالثة ما هي؟ الفائدة الثالثة عظيمة ونركز فيها. عندما هاي الفائدة الثالثة أطلع أشرح بعض المقدمات الأخرى على أساس تصير واضحة، أو أذكرها كخلاصة بعدين أشرح. الفائدة الثالثة أن حجية هذه المراتب تختلف عن بعضها. حجية أبو الفضل عباس ليست كحجية مرجع وفقيه، لا أعظم. حجية زينب ليست كحجية المرجع الأعلى، لا أعظم. حجية زينب ليست كحجية سلمان بن محمد الفارسي، بل أعظم. حجية زينب وأبو طالب وحمزة وجعفر في الدين ليس كحجية سلمان الفارسي، بل أعظم. حجية الدائرة الثانية من أهل البيت ليست كحجية النواب الأربعة في الغيبة الصغرى، بل أعظم. فإذا كانت أعظم كيف نعرفهم؟ الاحتجاج بهم يختلف، وهذا ليس على صعيد الحياة الأولى من الدنيا، على صعيد البرزخ، على صعيد الموت، على صعيد الرجعة، على صعيد عالم القيامة، الآن حتى على صعيد الحياة الأولى من الدنيا. أحتج بسيرة الفقهاء أعظم بها وأنا أنا، ولكن فعل زينب شيء آخر، فعل أبو الفضل عباس شيء آخر. إذا كان الإمام الصادق عليه السلام من باب التعليم للآخرين يذكر يستشهد بكلام سلمان المحمد الفارس، فكيف بك بزينب؟ بحسب بيانات القرآن، لا أنه قضية عاطفية، لا، دي منظومة الدين. الباري تعالى لاحظوا دققوا نركز شوية التركيز مهم يا أخوان. أوليس الباري تعالى في سورة لقمان احتج أو استشهد بمن؟ بكلمات من؟ بكلمات لقمان احتج
صلى على محمد وآل محمد.
نستمر ما علينا احنا ما علينا انتوا اشتغلوا واحنا نستنصلح.
الثانية رحم الله والديكم.
اللهم صل على محمد
وعلى محبة اهل البيت. الثالثة باعلى اصواتكم.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد. اذا كان دققوا يا اخوان هذه الامور ليست جزافية ليست صدفية صدفة ولا اتفاق. هذا نظام في الدين في القرآن نظام في القرآن نظام في معرفة القرآن. الآن هذه المباحث ربما الكثير يتساءل كيف ما قال الولد كيف القرآن غزير وروايات أهل البيت بحر طمطم شيئا فشيء سيتعرف عليه. إذا كان القرآن الكريم يحتج بقول لقمان يا أخوان لقمان لم يوصف بأنه نبي ولا هو مرسل ولا هو إمام ولا وصفه القرآن بأنه مطهر وله ولاية اصطفائية. هل شهد القرآن بأن لقمان كما شهد لفاطمة؟ لا. كما شهد لمريم؟ لا. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومع ذلك القرآن عقد سورة كاملة لملف علمي لمن؟ ها؟ لقمان. أيها المسلمون لقمان يقع في أي قسم من أقسام الحجاج؟ هل في قسم الفقهاء؟ لا. في قسم المراجع الأمة؟ لا. محدثي الأمة ورواة الأمة الذين يقعون في رتبة بعد الفقهاء؟ لا. أقسام هي 7 8 10 خير أقسام عديدة. إذا لقمان يقع في أي قسم؟ إذا لابد أنا كمسلم الآن أعتنق القرآن الكريم. الآن المذاهب الإسلامية الأخرى غير مذهب أهل البيت لم تترجم هذه المباحث هذا شأنهم. هم إلى الآن في حيص وفص في ترجمة شأن مريم وفاطمة بل أصلا في حيص وفص في ترجمة مقام الإمام غير النبوة والرسالة ما عندهم تعريف اصطفائي ليس لديهم ترجمة اصطفائي هذا بحث آخر. احنا نأخذ ديننا الدين يؤخذ من القرآن من الثقلين الكتاب والسنة والعترة ولا يؤخذ من أفواه الرجال. هذه الأقسام التي بيّنها القرآن الكريم لماذا لا تأخذ مجالا وسعة في ساحة المعرفة الإسلامية لا أقل في ساحة معرفة المؤمنين؟ الحمد لله المؤمنين بلا شك ارتكازا إجمالا مفعم هذه المعارف بس بشكل إجمالي يجب أن ترتب وتنضب وتبوب هذه المعرفة بشكل قوالب وردت في الوحي. إذن عندما أتعرف أنا على القسم الخامس من الأصفياء من بني هاشم هؤلاء ليسوا فقط حجية فقهاء أو حجية نواب أربعة. حجية النواب الأربعة له القسم السادس فضلا عن مقام الفقهاء له الحجية من مقام السادس. هذا النظام معرفة الدين. إذا عرفنا يا أخوان نظام معرفة الدين يسد الباب على ماذا؟ على المتقمصين الأدعياء الذين ربما ينشئون فرق بعد فرق لأغواء المؤمنين والمسلمين. لما لنهوم شجرة الدين تصير واضحة حيث يقطع الطريق أمام من يدعي كذا يدعي كذا يدعي المهدوية يدعي أشياء أخرى على المجرد. كثير من هذه الخروقات وتنشئة الفرق الباطلة أو شيء ما شابه لك سببها عدم معرفة كامل شجرة الدين، لأن هذا الدين له قلاع له سور بل أسورة ليس سور واحد. إذا عرفت هذه الحصون في الدين، إذا كان الفقيه حصن من حصون الدين، فكيف بك من أفراد الدائرة الثانية من أهل البيت؟ إذا كان هناك دور لمشهور الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، سيرة العلماء، سيرة الفقهاء، أنت تداول مع أحد الأخوة هذه الرواية العظيمة الواضحة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، خذ بما اشتهر بين أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه، ودع الشاذ النادر. إذا كان سيرة العلماء وسيرة الفقهاء هكذا لها دور وهم من القسم السابع، فكيف بأفراد حجج من القسم الخامس؟ لهم دور كبير جدا في الدين، في المعرفة، في العقيدة. شأن علي بن الحسين أشبه الناس خلقاً وخلقاً، خلقاً خلقاً وخلقاً ومنطقاً. القرآن لم يصف لقمان بذرة مما وصف به علي بن الحسين. كيف هذه كلمات تصدر من الحسين الذي يعتبر القرآن شجرة قرآنية عظيمة؟ أم سيد الشهداء يصدر منه هذا التصريح حول ابنه علي بن الحسين؟ حواوة؟ لا. عنصرية؟ لا. قومية؟ لا. هذا اصطفاء ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إن الله اصطفى أقدم نوحا وأقل إبراهيم، آل إبراهيم عشيرة، عصبية عشائر؟ لا، عصبية نتنة في القرآن مصيرها إلى النار. هذه ليست تعصب تراب وطين ودم سفليات، هي تعصب هذا تشدد على علويات اصطفائيات. وآل إبراهيم وآل عمران في قراءة من القراءات العشر أو العشرين يرويها عبد الله بن عباس في نفس الآية هذه، ويرويها مصادر السنة أكثر من الشيعة. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين. سواء استندنا إلى هذه القراءة من القراءات أو لم نستند، وعلى إبراهيم وعلى محمد. ذرية بعضها من بعض، هي ذرية بعضها من بعض ليس تنسيل. لماذا هذا الذري تنسيل الذري أكد على القرآن؟ الجينات الوراثية الاصطفائية أكد على القرآن بلا شك. لابد أنه ليس من تعصب قرآني جزاف. والله سميع عليم. على أي حال، فإذا مقام القسم السادس ما نحمله نحن من مخزون معرفي تجاه مرجعية الفقهاء والمراجع حفظهم الله ورحمه الله الماضين، هذا المخزون بشكل أكبر موجود عند من؟ أصحاب القسم السادس. بشكل أكبر وأكبر ها هذا المخزون عند من؟ عند أصحاب القسم الخامس. أصحاب القسم الخامس ليسوا الناس بيشتري الشيء. موقعيتهم في الدين، دورهم في الدين، في العقائد، في المعرفة. إذن هؤلاء ليس دورهم طبيعي عادي. ولعلمكم هذا الدور لم يقتصر للدائرة الثانية لأهل البيت، لم يقتصر في الحياة الأولى. الآن في البرزخ وفي الرجعة الدائرة الثانية دائرة تأتي بعد 14 مخصوصة. أدوارهم شايفين المنظومة كيف نقطة مركزية تبدأ من سيد الأنبياء ثم لخمسة أصحاب الكساء، بقية أصحاب الكساء الخمسة، ثم التسعة سنوات الله عليهم. وهي الدائرة الأولى، يعني مرة بين الدائرة الأولى أيضا هي ماذا؟ الدائرة الأولى هي على مراتب. هذه الدائرة الأولى 14 معصوم اللي هي على مراتب، بعدها تأتي الدائرة الثانية، أبو طالب، حمزة، جعفر، أبو الفضل عباس، علي بن حسين، إبراهيم بن النبي. هؤلاء شبكة تحيط بهذه 14 معصوم لها دور الآن في البرزخ وفي الرجعة وفي القيامة وفي الجنة المجرد. بعد هذه الشبكة المنظومية للدائرة الثانية من أهل البيت صلى الله عليه وسلم يأتي دور القسم اللي هو القسم الخامس. مرة بنا هم أصحاب القسم هذا الخامس. يأتي دور ماذا؟ القسم السادس، أمثل النواب الخاصين، أمهات الأئمة، أمهات الأنبياء، أمهات الرسل المجرة. ويأتي دور أيضا ماذا؟ النواب الخاصين، سلمان، لقمان. طبعا هذه معلومة يجب الإخوان يلتفتون إليها، أن النيابة الخاصة الآن طبعا بعد الغيبة الصغرى انقطعت، ومن يدعيها ما هو شنو؟ دجال مفتري، ومن يتبعه يخلق مروق من الإيمان. هذا واضح، لكن معلومة يجب أن نلتفت إليها وهي ماذا؟ أن النواب الخاصين ليس ربما كما كثير من الأخوة يعني يظنون أنهم فقط في زمن الغيبة الصغرى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له نواب خاصين. طبعا نواب خاصين هي القسم السادس. وزيره أمير المؤمنين، أهل بيته أهل الكساء والتسعة المعصومين. بعد هذه الدائرة كان للنبي في زمانه نواب خاصين، سلمان أحدهم، ولا يبعد أبو ذر كذلك أحدهم، وحذيفة أحدهم، مو لا يبعد، في إشارات في الروايات لذلك. الوالي على مكة كان شاب من أهل مكة شديد الحب والمودة لأهل البيت، شديد جدا. عينه النبي واليا على مكة، عمره كان آنذاك 18 سنة. أنا أغاب عن ديني اسمه، ذكرنا في كتاب الرجال الجزء الثالث أو في الإمامة الإلهية أيضا ذكرنا في الجزء الثاني. ذاك كان ارتباطه بسيد الأنبياء في حياة سيد الأنبياء بالنيابة الخاصة، مو كنيابة الفقهاء. في زمن النبي أيضا كانوا فقهاء موجودين، الفقهاء والمرجعية، لاحظوا القسم السابع وهو الفقهاء والمرجعية أيضا كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دور المرجعية والفقهاء كما المفروض يكون واضح لدى الأخوة، خلافا لمن يكن بالعداء بالعيد بالغالي الحوزات العلمية الشيعية والمرجعية والفقهاء، دور الفقهاء بدأ من زمن النبي والقسم السابع، وليس من زمن الغيبة الكبرى، وليس من زمن الغيبة الصغرى. لكن القسم السابق مو القسم الخامس ولا السادس، قسمه السادس بنزول الآية الكريمة: ولولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وآيات أخرى موجودة بعد في دور الفقهاء والمراجع منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين والحسن والحسين والتسعة المعصوم يوم الحسين، هذا الدور كان موجود لأنه ابتدأ من زمن الإمام الصادق يظن الظن. لا، ولعلمكم ليس فقط خصوص هذه الآية، الآيات كثيرة دالة على القسم السابع يعني القسم دور الفقهاء والمراجع. وهذا الدور موجود في البرزخ، وهذا الدور للقسم السابع موجود بعد في حتى في الممات موجود، وفي الرجعة وفي عالم القيامة والمجرة. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ من يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجة. على القسم السابع دوره من ذو زمن النبي لا يزايد أحد على دور القسم السابع دور الفقهاء والمراجع، دور أصيل قرآني. نعم، لكنه الدور السابق. معرفة شجرة الدين يا أخوان يقطع الطريق أمام الأدعياء، أمام الخزعبلات، أمام كثير من الانحرافات والزيغ. فإذا هذه معرفة مهمة، ومعرفة موسوعية ضرورية ومهمة، واحد يخوض فيها ويتبحر فيها. وربما أقرأ لكم إن شاء الله في الجلسة القادمة هذه الرواية عن الإمام الباقر. يقول الإمام الباقر لجابر بن يزيد الجعفي أن المعرفة والمعرفة الإيمانية لا تتم إلا بمعرفة هذه الأقسام العديدة. فإذا هذه فائدة عظيمة نلتفت إليها، فائدة عظيمة يجب أن نلتفت إليها. نعلم النقطة أخرى ونؤجلها إلى الجلسة القادمة طالما نعزف الوقت. نقطة أخرى لكن نعلمها كعنوان لكي نخوض فيها في إن شاء الله في الجلسة القادمة: ما هي الفوارق بين هذه الأقسام من جهة الآثار في الحجية، كي يكون المؤمن، كي يكون الباحث طالب العلم الفقيه المستنبط يميز بين آثار هذه الأقسام من الحجية؟ ما هو الفارق بين هذه الأقسام من آثار الحجية؟ هناك فوارق طبعا. شلون؟ كما يقول البحث الحوزوي في علم أصول الفقه، الأدلة الاجتهادية مقدمة على ماذا؟ على الأصول العملية. القطع واليقين المستند للأصول الصحيحة مقدم على ماذا؟ الأدلة الاجتهادية. الأدلة الاجتهادية هم تتقدم بعضها على بعض، الأصول العملية أيضا بعضها تتقدم على بعض. هنا أيضا كذلك، وإن كان ليس هناك تضارب، تناسق ونسق، لكن يجب أن يحفظ هذا النسق، يعطف، يؤول الأقل مرتبة على الأعظم مرتبة. الأعظم مرتبة محكم أكشد إحكاما. إذن هذه معرفة تامة، أسأل الله أن يوفقنا للإلمام بهذه الموسوعة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.